أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
وفيكم. هذا السائل حسن إسماعيل من اليمن، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول سماحة الشيخ: في اليوم الثالث من موت الميت تقام محاضرة في بيت الميت ويحضرها جمع من الناس، هل هذا العمل جائز أو هو من البدع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاعتياد إقامة محاضرة في بيت الميت في اليوم الثالث أو طعام أو شبه ذلك ليس من الشرع شيء، بل هو بدعة. أما إذا كان عارض اجتمعوا يسلمون على أهل الميت ويعزونهم فذكرهم بعض الناس فبس شيء عارض، أما اتخاذ هذا عادة وسنة جارية في اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع أو الخامس إقامة حفل وموعظة وخطبة أو أكل هذا بدعة، نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المهدي حاء عين أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: لقد ارتكبت ذنبا وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيا، والسؤال: هل يقع مثل هذا الظهار وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟
نعم، إذا قلت هذا ثم عدت يكون الظهر كمان عليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها حتى تعطي رغبة، فإن عجزت صوم شهرين متابع 60 يوما، فإن عجزت تقرأ 60 مسكين، هذه كفارة الظهار. ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكر من القول والزور. فالواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان اللي فيها المظاهرة فيها التحريم لزوجتك. لكن متى فعلت هذا؟ ومتى فعلت هذا فإن زوجتي كظهر أمي علي تحرم علي يكون ظهار. عليك أن تجتنبها وتمتنع منها حتى تكفل كفارة لها وليعيط رغبها. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه في سورة المجادلة.
جزاكم الله خيرا. أبو مجاهد من مقيم في الإمارات له هذه المجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ومدرس في الصباح والمساء، يقول: أعمل بلا راتب، وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغا باسم المسجد، فهل حرام علي أن استعمل هذا المال لنفسي؟
إذا كان أعطاه إياه لمصلحة المسجد لتعمير أو فراش أو للفقراء فلا تأخذ من الشيء، أما لك أعطاك إياه لك على المساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غير هذه المصالح المسجد فليس لك أن تأخذ من الشيء، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه قد صدق به اصرفه فيما ترى من وجوه الخير فأعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ من الشيء أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها.
يقول جزاكم الله خيرا. يقول: إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم أو سورة العلق مثلا، فماذا أفعل؟ أركع أم أسجد؟ أفيدوني بذلك. يقول: إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم أو سورة العلق مثلا، ماذا أفعل سماحة الشيخ؟
إذا كانت الصلاة الجهرية كالعشاء والفجر والجمعة تسجد لمرة بآية السجدة كآخر النجم وآخر العلق تسجد، النبي كان يسجد عليه الصلاة والسلام، تكبر وتسجد ويسجد الناس. أما إذا كانت سلفية قرأتها في الظهر أو في العصر فلا تسجد لأنه يشوش على الناس،
لا يدرون ما الذي أوجب لك ذلك، قد يظنون أنك ساهي. فالمغسول في السرية لا تسجد إذا قرأت سجدة، أما في الجهرية تسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السؤال من أسئلته: شخص جاءني وقرع الباب وطلب مني نقودا وهو غير مسلم فقضيت حاجته، هل علي إثم في ذلك؟
إذا كنت أعطيته لله فأنت مأجور ولو كان كافرا، إذا كان ليس حربا لنا، ليس بيننا وبين حرب كالكفار الآن العمال في أي مكان، أو جاء لمسألة يسأل عنها أو لحاجة أو لبيع بعض التجارة أو ما أشبه، لا بأس إذا أعطيته شيئا لا حرج. بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إلى كافر المستأمن أو المعاهد أو الذي عندنا دخل لحاجة مهمة لا بأس أن يحسن إليه. وثبت في الصحيح أن أم أسلم بنت أبي بكر جاءت من مكة في وقت الهجرة تطلب مساعدة من ابنتها وهي كافرة، فأمرها النبي أن تساعد أمها، وكان عمر يساعد وقاربه في مكة من الكفرة في وقت الهجرة تأليفا لهم لعلهم يهتدون. أما إذا كان بيننا وبين الحرب في وقت الحرب لا يعطى شيء لأنه مساعد علينا، وكان بيننا وبين الحرب لا يعطى شيئا، بل يجب أن يجاهدوا. أما في حال الأمن في حال العهد العهد الذمة إذا جاءونا لبيع حاجات مؤمنين وساعدناهم فلا بأس لمصلحة شرعية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل أبو مجاهد من الإمارات، مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول: لي رغبة أن أتحدث مع خطيبتي، ليس لها أخ ووالدها مشغول في عمله ولا يأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر، هل تعتبر هذه خلوة إذا كانت معنا أختها أو أمها؟
لا ليست خلوة، لكن إذا كنت عقدت عليها من زوجة، أما إذا كنت ما عقدت عليها فأنت تنظر إليها عند الحاجة، وإذا كنت نظرت إليها واقتنعت بأنها مناسبة فلا حاجة إلى النظر الثاني. يكفي النظر الأول الذي حصل به القناعة والفائدة وعزمت على خطبتها، أما إذا كنت قد تزوجتها فالحمد لله. وإذا كان معك أمها أو أختها أو عمها أو خالها فليس خلوة.
جزاكم الله خيرا. السائلة نون ف من الرياض تقول: احتجت إلى تقويم أسناني وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة، هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال علما بأن ذلك العمل ضروري لجمالي فأنا مقبلة على زواج، وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس عند فقد الطبيبة المسلمة، يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفريج. إذا كان مرض في الأسنان أو حاجة إلى قلع، أما التفريج للحسن فلا يجوز. الرسول لعن المتفرجات الحسن، ولعن النامصات، ولعن الواشمات والمستوشمات. والمتفرجات للحسن يعني تفرج أسنانها للحسن، أما إذا كان بالمرض أو سواد المسال أو ما أشبه ذلك من الأمراض لا حرج، يتولاها الطبيبة المسلمة، فإن فقدت فالطبيب المسلم من دون خلوة، يكون معك أخوك أو أبوك أو أمك ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تركيب الأظافر؟ تقول: علما بأنني أجتهد بأن لا يراها الرجال أبدا، وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟
تركيب الأظافر لا أصل له، ولا يجب تركيب الأظافر، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من 40. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونكف الإبط وحلق العانة ألا ندع هذا أكثر من 40 ليلة. في اللفظ الآخر: وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل والمرأة مأموران بقص قلم الأظفار في أقل من 40 ليلة، فكيف تجعل لها أظفار؟ هذا منكر لا وجه له.
جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم أبو حامد له جملة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هو واجب المربين والمعلمين تجاه طلابهم، وهل هم أمانة يسألون عنها يوم القيامة؟
نعم، المربي والمعلم يجب عليه ينصح المتعلم، والمربى يجب أن ينصح له ويوجه إلى الخير ويتقي الله فيه، لأنه أمانة. الواجب على المربي والمعلم أن تتقوى الله وأن يجتهد في تربية الأولاد والأيتام والأطفال، وأن يحسن تعليمهم وأن يتقي الله في ذلك، وأن يعلمهم مما علمه الله في الطريقة الشرعية، ومن ذلك تفقيههم الصلاة وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وضربهم عليه إذا بلغوا عشرا. كل هذا مما يجب على الولي وعلى المعلم أن يوجه الطلبة إلى هذا الخير، وإذا كان الولد له في الضرب يضربهم وليهم إذا بلغوا عشرة ولم يصلي. فالحاصل أن على الولي على المعلم توجيه الطلبة من الرجال والنساء الطالبات والطلبة، وعليه تعليم الجميع وتفقيه الجميع في الدين حتى يتعلموا ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. اللهم المستعان. نعم،
الله المستعان، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟
الله جل وعلا بين المعدودات وهي أيام التشريق، ويكفر الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذه ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر، هذه المعدودات. والمعلومات أيام العشر مع أيام التشريق، وقال جماعة إنها أيام العشر فقط، وقال آخرون إنها أيام العشر مع أيام التشريق، كلها معلومات يكبر فيها، يكبر المسلمون فيها من أول العشر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيذكر الله في الأيام المعلومات من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من غروب الشمس، يذكر الله ويذكره سبحانه، فهي أيام عظيمة فاضلة. والثلاثة منها معدودات وهي الأخيرة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منى وأيام رمي الجمار. نعم،
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل من الرياض يقول: هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال سماحة الشيخ؟
ما أعلم في لباس الماس من نساء فضة، المحرم الذهب، يحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيء، والأصل إباحة كما يباح لبس خاتم الفضة. أما إذا كان الناس يعني أغلى من الذهب وأن كان حب يتورع لا بأس، الأصل الجواز، يعني تهيب يد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولا يحرم الحديد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم الحديد، فلبس خاتم الحديد أو من فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل ذهب خاتم الذهب، والناس ليس من الذهب، ليس من الذهب وإن كان غاليا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: هل الصبي يقطع صف الصلاة، حيث إن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبنائهم الصغار جدا ويقف الابن بجانبه ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
الأولى لأولياء الأطفال لا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كان من السبع، الأولى يبقوا في بيوتهم عند أهلهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن ذاك دون السبع تركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف لا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر. المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه، لأن أبا قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن قد يأتي والنبي يصلي بالناس فليرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي بأمامة بنته للحاجة والتعليم، يعلم الناس أن مثل هذا لا يضر. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاء عند البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجرا بين الصفين أو كرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك، قد تدل هذه إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن؟ لأنني سمعت من بعض الإخوة يقول بأنه يجوز للإمام السكوت بعد قراءته للفاتحة، يقول بأنه لا يجوز للإمام، أعيد قراءة السؤال سماحة الشيخ، يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن؟ لأنني سمعت بعض الإخوة يقول بأنه لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة بل يواصل القراءة.
فهو قراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه شفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامه، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره. ولعم قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها في حق المأموم واجبة إذا تركها جاهلا أو ناسيا أو لم يأتي إلا عند ركوع الإمام وركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. أما الإمام والمنفرد فهي ركن بحقهما لا بد منها، فلو ترك الإمام أو المنفرد القراءة صلاة الفاتحة قطع الصلاة إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها وسجل للسهو. أما المأموم فهي واجبة بحقه، لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنه تابع للإمام، وجاء بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة. وأما الإمام فإن سكن بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، لأن لم يثبت فيه هذا نص واضح. جاء في بعض الأحاديث أن يسكت بعد قدوة الضالين، وجاء في بعضها أنه يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. شعبان صبحي من جمهورية مصر العربية يقول: أستفسر عن الآية الكريمة في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب.
فسر بالقمر وفسر بالليل، غاسق الليل إذا أقبل الليل، ونعوذ بربي الفلق فلق الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إقبال الليل، هذا هو المشهور. وفسر بالقمر والأقرب والأظهر والله أعلم أنه إقبال الليل. نعم.
يقول: عند سماعي لآية سجدة، هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء؟ وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: عند سماعي آية فيها سجدة، هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء؟ وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
إذا قرأ الإنسان السجدة يسجد ولو كان على الصحيح، مثل سجود الشكر لا تزل له الطهارة لعدم الدليل، وهكذا لو سمعها كان يستمع للقائل ثم سجد القائل يسجد معه، إذا سجد القائل يسجد معه، لكن يستمع له ولو كان على غير الطهارة، ويقول في السجود مثل سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحان اللهم لك سجدت إلى آخره، مثل سجود الصلاة يدعو بها مثل ما يدعو في سجود الصلاة، الحكم واحد.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل بهذه الرسالة، السائلة رمزت لاسمها بسين ميم شين من مدينة النومة، تقول في السؤال الأول: هل يجوز لي أن أصلي السنن الرواتب قبل الأذان؟
السنة الراتبة بعد الأذان، سنة الظهر قبلها أربع وبعدها اثنتين أو أربع، والفجر بعد طلوع الفجر سنة الراتبة ركعتين، أما المغرب والعشاء سنتهما بعدهما، بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وإذا صلى قبل العصر صليها بعد دخول الوقت أربع ركعات أفضل تسليمتين، إذا أذن مؤذن إذا دخل وقت العصر صلي أربع ركعات تسليمتين أفضل، أما صلاة قبل الوقت فما تنبأ ما تصير راتبة، إذا صلىها قبل الوقت صلىها قبل العشاء قبل أذان العشاء تكون تبع
تبع الصلاة بين المغرب والعشاء، أو صلى قبل الظهر قبل وقت الظهر، إذا كان قبل وقوف الشمس تبع صلاة الضحى، وإن كان عند وقوف الشمس هذا وقت نهي ما يصلى فيه الصلاة العادية إلا ذات الأسباب.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: هل يكفي كراهية الغيبة بالقلب فقط دون اللسان؟
ما يكفي، لابد من التنبيه، إذا وجد من يغتاب ينكر عليه، الإنسان يكره بالقلب وينكر على ما فعل الغيبة، يقول ترى ما يجوز، اتق الله لا تغتب الناس، لأن الله أمر بإنكار المنكر، قال جل وعلا: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والغيبة منكر، اللي تتكلم في الناس فلان طويل فلان بخيل فلان كذا فلان كذا، يتكلم بما يكرهون، يتكلم فيهم بما يكرهون، هذه الغيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذا رأت فإن كان في أخي ما يقول كان إن كان قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة، وإذا رأى من يغتاب يقول: يا أخي اتق الله، ما يجوز الغيبة، لا اترك هذا، لا تغتب الناس، احذر، لأن الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعض.
تستفسر جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، تستفسر عن الحديث ما معناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
هذا حديث صحيح يوجب الحذر من الكلام السيء. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. فالواجب الحذر، وأن يحفظ الإنسان لسانه فلا يتكلم بما لا ينبغي، فقد يتكلم بكلمة خبيثة يزل بها في النار أبعد ما بين الشيء والمغرب، يكتب الله له بها سخطه، كأن يدعو إلى فاحشة أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين، فيقع فيه منكر عظيم وردة عظيمة، نسأل الله العافية. فالواجب أن يحذر شر لسانه، وأن لا يتكلم إلا بالخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل الخير أو يصمت. وقد يتكلم يمزح ولا يتبين ولا يثبت، فيقع في شر عظيم، كأن يقول: فلان بخيل هذه غيبة، فلان أحمق غيبة، هو يمزح، هذه إثمه عظيم. وأشر من هذا وأعظم أن يدعو إلى فاحش، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى المعاصي، أو يسب الله، أو يسب الرسول، أو يسب الدين، فيقع في الردة نعوذ بالله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل يجوز مدافعة الريح عند الصلاة؟
نعم، إذا كانت خفيفة، أما إذا كان شديد يقطعها، أما إذا كان خفيف يمكن مدافعة بدون مشقة ويثبت صلاته فلا بأس، كالحدث كالبول والغائب إذا كان خفيفا يكمل صلاة، أما إذا كان يشغل في الصلاة يقطعها يخرج الريح والبول والغائب حتى يصلي بقبل حاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهكذا الريح الشديدة التي تؤذيه يقطع. نعم.
تستفسر عن هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد أيام الدنيا. ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟
في سنده نظر، ولو صح المراد مع التوبة، لو صح مع المراد مع التوبة، استغفارا مع التوبة هو الندم والإقلاع، أما استغفارا بالقول مع الفرض ما يكفي، فلو صح معناه أنه يقول هذا تائبا نادما مقلعا من الذنوب عازما على أن يتركها ويحذرها تكون توبة، ولو كانت مثل الجبال يغفرها الله بالتوبة. حتى الشرك له أعظم الذنوب، من تاب إلى الله تاب الله عليه. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أخيرا سائلة سماحة الشيخ عبد العزيز تستفسر عن معنى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ما معنى هذا الحديث؟
هذا له جاء له طرق وبعضها لا بأس به، ويستحب يدل أن يستحب أن تقرأ سورة أن تقرأ هذه الآية بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي أعظم آية في القرآن، يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، لأن بعض الطرق صحيح جيد لا بأس به. ومعناه أن الوعد بالخير وأن هذا من أسباب دخول الجنة إن لم يمنع مانع من وجود كبائر من الذنوب، مثل ما في الأحاديث الأخرى التي فيها الوعد بالجنة لمن صام عرفة، من صام يوم عرفة أو صام يوم العاشوراء أو صام الاثنين والخميس، يعني إن لم يصر على الكبائر، هذا وعد إن لم يقم على الكبائر، أما من أقام على الكبائر ما تغفر له ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إلى اجتنب الكبائر. والله يقول في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين وغيرهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم ونذكركم مدفعا كريما. فشرع في تكفير السيئات ودخول الجنات اجتناب الكبائر، أما من لم يجتنبها مات وهو مقيم عليها من الزنا أو العقول والدين أو أكل الربا أو قطعة الرحم أو ما أشبه ذلك، فهذا معلق أمره وعلى خطر، لا تكون حسنات مكفرة بل هو على خطر حتى يجتنب الكبائر. إذا كانت الصلاة هو يعمل بالإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، وهكذا صوم رمضان فكيف بغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر، أخرج مسلم الصحيح. هذا يدل على أن أحد الوعد بالمغفرة والرحمة لمن استغفر أو فعل كذا وكذا مشروط باجتناب الكبائر، ونص الآية واضح في ذلك. يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما كان منك فعنكم سيئات ونذكركم مدخلا كريما. فالاحاديث التي فيها تكفير السيئات وحط الخطايا لمن فعل كذا وفعل كذا، يعني ما لم يصر على كبيره، ما لم يكن عنده اصرار على كبيره من الكبائر، فاذا اصر على الكبيره لم تكفر له الذنوب بذلك العمل. نسال الله لنا ولجميع المسلمين العافية.
اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز